أيها الإخوة، هو الشريط السادس.
وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة تقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة حاء. وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. وليس في حديث سفيان وصالح سئل عن البتع، وهو في حديث معمر وفي حديث صالح أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شراب مسكر حرام. وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وله لقتيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له النزر من الشعير، وشراب يقال له البتع من العسل، فقال: كل مسكر حرام. وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه عن عمرو سمعه عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن، فقال لهما: بشرا ويسرا وعلما ولا تنفرا. وأراه قال: وتطاوعا. قال: فلما ولى رجع أبو موسى فقال: يا رسول الله، إن لهم شرابا من العسل يطبق حتى يعقد، والمزر يصنع من الشعير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام. فقال لهما: بشرا ويسرا وعلما ولا تنفرا. وأراه قال: وتطاوعا. قال: فلما ولى رجع أبو موسى فقال: يا رسول الله، إن لهم شرابا من العسل يطبخ حتى يعقد، والمزر يصنع من الشعير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف واللفظ لابن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن سعيد بن أبي بردة قال حدثنا أبو بردة عن أبيه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذا إلى اليمن، فقال: ادعوا الناس وبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا. قال: فقلت: يا رسول الله، أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه، فقال: أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن عمارة ابن غزية عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا قدم من جيشان وجيشان من اليمن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال لهم مزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسكر هو؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. حدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم
التعريف والحكم: كل مسكر خمر، هذا التعريف. فإذا سن ما الخمر فالجواب كل مسكر، وإذا سن ما حكمه فالجواب حرام. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين التعريف والحكم، وفيما سبق بين الحكم فقط، فقال كل مسكر حرام، فيكون هذا السياق أوفى مما سبق لجمعه بين التعريف والحكم. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن إسحاق كلاهما عن روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وحدثنا صالح بن مسمار السلمي قال حدثنا معن قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن حاتم قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر قال ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام.
هذا بمعنى الأول، لأنه قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وهذا قال وكل خمر حرام، فالمعنى واحد. وفي هذا دليل على أن ما أسكر سواء كان شرابا أو عجينا أو حبوبا أو غيرها فإنه حرام وهو خمر، فلا يقال إن الخمر خاص بالشراب، بل هو كل ما أسكر من شراب أو غيره فإنه خمر وكل خمر حرام. والإسكار سبق لنا أنه تغذية العقل على وجه اللذة والطرب. نعم.
باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها بمنعه إياها في الآخرة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة. حدثنا عبد الله
قال حرمها في الآخرة، هل المعنى أنه لا يدخل الجنة فيحمل على من شربها وكفر بشربها وهو المستحل لها، أو المراد لا يدخلها ولا يشربها ولو دخل الجنة فيحرم من كمال النعيم؟ الجواب الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لم يدخل الجنة، بل قال لم يشربها في الآخرة، فيعاقب بمنعه من شرابها في الآخرة. ولكن هذا الوعيد هل هو داخل تحت المشيئة؟ الجواب نعم، إن شاء الله تعالى عفى عنه، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهل هو فيمن لم تقم عليه العقوبة في الدنيا؟ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أصاب حدا فعوقب به في الدنيا لم يعاقب به في الآخرة، وأن الله لا يجمع عليه بين عقوبتين. هذا فيه احتمال أن يكون إذا عوقب عليه في الدنيا سقطت عنه العقوبة في الآخرة بشرط أن لا يبقى مصرا في نفسه على شربه، فإن بقي مصرا في نفسه على شربه لم ينفع العقوبة في الدنيا. سليم. إذا شربها مستحلة لها نظرنا، هل ممن أقام في بلد الإسلام وعرف الأحكام الشرعية فهو يكفر، أو إنه حديث عهد بإسلام، أو مثلا في باب بعيد عن العلم فإنه لا يكفر، لكن يعلم، فإذا أصر بعد العلم كفر.
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال من شرب الخمر في الدنيا فلم يتب منها حرمها في الآخرة فلم يسقها. قيل لمالك رفعه قال نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام يعني ابن سليمان المخزومي عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله.
تأمل قوله ولم منها في اللفظ الأول وفي الثاني قال إلا أن يتوب، يتبين لك تماما أن الرواة يرون الأحاديث بالمعاني وهو كذلك، ولكن بشرط أن يكون الراوي الذي نقل الحديث بالمعنى عارفا بالمعنى تماما، وأن لا يحدث منه ما يتعلق بما ذكره. ولو أن الرواة كلفوا أن ينقلوه باللفظ لكان في ذلك مشقة، ولم توجد هذه الأحاديث الكثيرة. طيب يا عم الله
أشكل عليه شيء أنه يعني إذا كانت العقوبة حرمان بالجلة وأن ليس بجلة في المقصاد، فيعني هل نقول أنه يحرمها ولا يحس بهذا الحرمان مثل الجلة عندما يشعرها مع الله سبحانه وتعالى؟
نعم، هذا سؤال جيد. يعني هل إن هذا الذي شرب الخمر في الدنيا هل يمنعها دائما أو إلى مدة؟ وهل إذا منعها يكون في نفسه تشوف لها فيحرم منها أو لا تشوف؟ الظالم يبقى متشوف لها، لأنه لو صرفت شهوته عنها لم يكن بذلك عقوبة. أما كون يدوم أو لا يدوم فالله والله أعلم أن هذا على حسب استمرار الإنسان. إن استمر على مدمنا على الخمر إلى أن يموت فجزاؤه أن يبقى دائما، وإن تاب قبل ذلك فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولكن المسألة كلها يجب أن نعلم أنها تحت المشيئة، لو شاء الله لعاف عنه ولم عاقب.
باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن يحيى بن عبيد عن يحيى ابن عبيد أبي عمر البخراني قال سمعت ابن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبد له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء والغد، والليلة الأخرى والغد إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا
هنا إشكال، إذا قال كيف يصير خادم وهو لا يشرب؟ فجواب أن هناك فرق بين ترك الشيء تورعا وتركه تحريما. لو كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتركه تحريما ما سقاه الخادم، لكن تورعا، والخادم قد يشتهي وهو إن لم يصل إلى حد الإسكار. وأما أمره بصبه فلئلا يبقى في الليلة الرابعة ويحصل في ذلك اشتداد، يعني يشتد ويتخمر من غير أن يشعر به. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى البهراني قال ذكر النبيذ عند ابن عباس فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له في سقاء، قال شعبة من ليلة الاثنين، فيشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر. فيشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر، فإن فضل منه شيء سقاه الخادم أو صبه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو فريد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر وأبي فريد. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمر عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى أو يهراق. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن يحيى بن أبي عمر عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب ينبل له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه. وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن علي قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن يحيى أبي عمر النخعي قال سأل قوم ابن عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها، فقال أمسلمون أنتم؟ قالوا نعم. قال فإنه لا يصلح بيعها ولا شراؤها ولا التجارة فيها. قال فسألوه عن النبيذ، فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ثم رجع وقد
العلماء رحمهم الله قال يكره أن يشرب الماء كما يشربه الخمار، يكره أولا لأنه ربما تسول له نفسه فيما بعد أن يتشوق لهذا العمل فيشرب الخمر، وثانيا أنه شابه الشراب الذين يشربون فيكره له ذلك.
ذكرنا حديثا أن يعني حدة في الدنيا يعني يكون كثيرا له في الآخر.
نعم.
ولكن يعني ما فهمت الله تعالى من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيه.
نعم.
عن القتل حد. عن القتل حد.
القتل حد.
قتل من قتل
إيه حد وما ماذا كيف هو حد ومن
ثم
لا هذا ظن وبعض الظن إيش قتل القاتل ليس حدا ولكنه قصاص، وقد قال الله تبارك وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، والحد ما في عفو واضح يا حمد الله. هذا انت ترى حيث انه حد ولا لا؟
لا ما صبح.
لو زنى بامراه وسمحت عنك يحد ولا لا؟
لا ما
يحد. طيب لو قتل انسان عمدا وقال اولياء مقتول عفونا عنك يقتل ولا لا؟
طيب
اذا هل هو حد؟ نعم.
بعض الناس يكثر بالشمس ويسمى تشبيه مثلا بنزين او غاز من الغازات فيغيب
عقله. نعم. هل هو يغيب ولا يسقط؟
يسقط على وجه الناس.
طيب اذا كل ما اسكر هو خمر، كل مسكر خمر.
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة في باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصف مسكرا. وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن يحيى أبي عمر النخعي قال سأل قوم بن عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها، فقال أمسلمون أنتم؟ قالوا نعم. قال فإنه لا يصلح بيعها ولا شراؤها ولا التجارة فيها. قال فسألوه عن النبيذ، فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ثم رجع وقد نبذ ناس من أصحابه في حناثم ونقير ودباء، فأمر به فأهريق، ثم أمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء فجعل من الليل، فأصبح فشرب منه يومه ذلك وليلته مستقبلة ومن الغد حتى أمسى، فشرب وسقى، فلما أصبح أمر بما بقي منه فأهريق. حدثنا شيبان
بن عباس المسلمون أنهم يحتمل عليه أحدهما الاستفهام الحقيقي، لأنه قد يكون السائل غير مسلم، وغير مسلم يجوز أن يبيع ويشتري الخمر لأن الخمر في دينه حلال، ويحتمل أنه يريد أن يوبخهم ويقول إن كنتم مسلمين حقا فبيعها حرام وشراؤها حرام إلى آخره. وهذا يرجع إلى أنه هل في البلد في ذلك الوقت أناس غير مسلمين بحيث يشتبه الأمر؟ إن كان كذلك فالاستفهام على حقيقة، وإلا فإن الاستفهام يراد به إيش؟ التوبيخ، يعني كيف تسألون هذا السؤال وأنتم مسلمون، ومقتضى إسلامكم أن لا تبيعوا نفسه.
حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا القاسم يعني بن الفضل الحداني قال حدثنا ثمامة يعني ابن حزم القشيري قال لقيت عائشة فسألتها عن النبي، فدعت عائشة جارية حبشية فقالت فلهذه، فإنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت الحبشية كنت أنبذ له في سقاء من الليل وأوكيه وأعلقه فإذا أصبح شرب منه. حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس عن الحسن عن أمه عن عائشة قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى أعلاه وله عزلاء، ننبذه غدوة فيشربه عشاء وننبذه عشاء فيشربه غدوة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال دعا أبو أسيد الساعدية رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. قال سهل تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له ثمرات من الليل في تور، فلما أسل سقته إياه. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهلا يقول أتى أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقل فلما أكل سقته إياه. وحدثني محمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد يعني أبا غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث، وقال في تور من حجارة، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام أماتته فسقته تخصه بذلك. أماتته فسقته
أماتته أو تولى بالساء
بالهاء أماتته ساء بعد انتهى
الأولى ساء ولا ساء؟
لا الأولى ساء أماتته فسقته تخصه بذلك. حدثني محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق قال أبو بكر أخبرنا، وقال ابن سهل حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد وهو ابن مطرف أبو غسان قال أخبرني أبو حازم عن سهل بن سعد قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدمت فنزلت في أجم بني ساعدة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل عليها، فإذا امرأة منكسة رأسها، فلما كلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، قال قد أعذتك مني، فقالوا لها أتدرين من هذا؟ فقالت لا، فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك، فقالت أنا كنت أشقى من ذلك. قال سهل فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه، ثم قال أسقنا لسهل، قال فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه. قال أبو حازم فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه. قال ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز فوهبه له، وفي رواية أبي بكر بن إسحاق قال أسقنا يا سهل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا الشراب كله، العسل والنبيذ والماء واللبن.
هذا كله يدل على جواز شرب النبيذ لكن بشرط ألا يسكر. حديث سهل أن المرأة كانت تسقيه وهي العروس إشكال، وهي كيف تكون المرأة تقيم الرجال؟ والجواب عن هذا سهل، هل كانت حين تخدمهم تقف معهم وتنازحهم، وهل كانت كاشفة الوجه، وهل كان هذا قبل الحجاب أو بعده؟ كل هذا احتمال. ومن المعلوم أن الأدلة إذا تعرض الاحتمال سقط بها الاستدلال، لأنه لا يتعين أن تكون دالة على شيء معين ما دام هي احتمال. وماذا يجب علينا؟ أن نحملها على المحكم ونقول هناك أدلة محكمة ثابتة يعمل بها، وبها أيضا دليل على جواز تخصيص كبير القوم بشراب أو نحو، لأنها خص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النبي. ولكن هل الأولى لكبير القوم إذا خص بشيء أن يمتنع، أو الأولى أن يقبل جبرا لخاطر من قدمه له؟ الظاهر الثاني، ولكن لا بأس أن يقول له إذا علم أنه يستطيع أن يقول لفلان فلان أعط إخوانك، فإن علم أنه لا يستطيع وأنه ليس عنده سوى هذا فلا يحيجه.
باب جواز شرب اللبن. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال قال أبو بكر الصديق لما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فحلبت له كثبة من لبن فأتيته بها فشرب حتى رضيت.
هذه دليل على جواز شرب اللبن، وهذا أمر لا أشكال فيه، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة ياسين ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون، وأخبر أنه سبحانه وتعالى يخرج هذا اللبن الخالص السائغ للشاربين من بين فرث ودم. وفي هذا الحديث دليل على جواز شرب لبن الماشية في البر، إما مطلقا وإما بإذن الراعي وإن لم يكن مالكا لها، لأن هذا مما جرت به العادة، كما جاز للإنسان إذا مر ببستان ليس عليه حائط وليس له ناظر أن يأخذ منه حتى يشرب ولكن لا يحمل شيئا، وكذلك اللبن، لأن هذا مما جرت به العادة والناس يحتاجون إليه كثيرا. وفي هذا دليل على منقبة عظيمة لأبي بكر رضي الله عنه في خدمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن آماله وآلامه كآمال النبي صلى الله عليه وسلم وآلامه، ولهذا قد شرب حتى رضيت. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق الهمداني يقول سمعت البراء يقول لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فأتبعه سراقة بن مالك بن جعشم قال فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت فرسه فقال ادع الله لي ولا أضرك، قال فدع الله، قال فأطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمروا براعي غنم، قال أبو بكر الصديق فأخذت قدحا فحلبت فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتبة من لبن فأتيته به فشرب حتى رضيت.
في هذا السياق أوسع من الذي قبله، وفيه أن سراقة بن مالك لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، وكانت قريش قد جعلت لكل من يأتي بهما أي النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر 200 بغي كل واحد 100. وهذه هي الدية في الجاهلية وأقرها الإسلام. لما نحرقهما سراقة ابن مالك بن جعشم حتى كان يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم والتفت إليها أبو بكر وقال يا رسول الله لحقنا الطلق فدعا علي فغاقت قدم الفرس في الأرض مع أن الأرض قاسية صحراء حتى عجز عنه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالأمان أي سراقة دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالأمان فدعا له. ولما رجع من عند الرسول عليه الصلاة والسلام صار لا يلقى أحدا إلا قال يعني قد كفيتم هذه الجهة فليس فيها محمد ولا صائم. فانظر آية من آيات الله عز وجل كيف كان جاء طالبا ثم رجع مدافعا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من الله عز وجل. نعم.
حدثنا محمد بن عباد وزهير بن حرب واللفظ لابن عباد قال حدثنا أبو صفوان قال أخبرنا يونس عن الزهري قال قال ابن المسيب قال أبو هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بإيلياء بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال له جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك.
الفطرة لأن اللبن يوافق الفطرة بلا شك فهو لبن سائغ لذيذ بمقتضى الخلقة. الخمر ليس كذلك لأنه تغير وانتقال من أصل إلى فرع. وفي قوله لغوت أمتك آية من آيات الله عز وجل وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو اختار الخمر وهو قائد الأمة وأسرة الأمة لكانت الأمة تقتدي به وحينئذ يلحقها من الغواية ما يلحقها. ولكن الله تعالى يسر له فاختار اللبن.
وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن الزهري عن سعيد بن مسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر بإيلياء. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبد بن حميد كلهم عن أبي عاصم قال ابن المثنى حدثنا الضحاك قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني أبو حميد الساعدي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا فقال ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا. قال أبو حميد إنما أمر بالأسقية أن توكع ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلا.
خمرته يعني غطيته وذلك لأنه إذا غط الإناء في الليل سلم من البلاء الذي ينزل في ليلة من السنة ينزل بلاء لا يصيب شيئا إلا ضرر. ولهذا أمر بهذه الثلاث الأشياء تخمير الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب. وهذا أمر يبدو أن كثيرا من الناس يغفل عنه فتجد يبقي الإناء مفتوحا سواء كان تمرا أو طعاما أو ما أشبه ذلك وكذلك يبقي الأبواب مفتوحة وهذا لا ينبغي. الذي ينبغي أن تغلق الأبواب حتى مع الأمن لأن إغلاق الأبواب من السنة. وكذلك المصابيح تغلق المصابيح التي تكون على الغاز وفيها فتائل هذه أيضا تطفى لأن لا تلعب بها الحشرات ويحصل حريق. أما الأنوار التي في وقتنا الحاضر فالظاهر أنه لا بأس أن تبقى مفتوحة إلا إذا خرجت إلى حد الإسراف، مثل أن ينام الإنسان ويبقي كل الكهرباء مفتوحة، فهذا إسراف منهي عنه. نعم.
تخمين الأواني حتى لو كان فيها من الأشياء ما لا
يسرع
إليه الخراب مثل الماء أو التمر.
إيه ظاهر الحديث
العموم.
سواء في البيت
أو خارج
السطح. إيه نعم، سواء في البيت أو في السطح أو في الحوش كل واحد. لكن يبقى النظر الشيء الذي لا يؤكل. الشيء الذي لا يؤكل الظاهر لا يسمى تخمينه. مثل بعض الأشياء الحبوب التي لا تؤكل، هذه الظاهر أنها لا بأس أن تبقى مفتوحة. نعم.
الإناء الفارغ ما يكفى؟
لا، الفارغ لا يكفى. نعم.
إذا كان في الثلاجة.
إذا
كان في الثلاجة.
نعم.
الإناء.
لا، الثلاجة مغلقة. الثلاجة مغلقة على ما فيها. نعم.
وحدثني إبراهيم بن دينار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن دريد وزكريا بن إسحاق قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني أبو حميد الساعدي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن بمثله، قال ولم يذكر زكريا قول أبي حميد بالليل. باب استحباب تخمير الإناء وهو تغطيته وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها وإطفاء السراج والنار عند النوم وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى فقال رجل يا رسول الله ألا نسقيك نبيلا؟ فقال بلى. قال فخرج الرجل يسعى فجاء بقدح فيه نبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا؟ قال فشرب. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان
على فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تغير البشر، يناله العطش والجوع والبرد والحر، وله ظل كظل الناس، خلافا لأولئك القوم الغليل الذين يقولون إنه ليس له ظل ولا يحتاج لماء ولا أشراب وما أشبه ذلك، فإن هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس هذا والله من تعظيم، هذا من مخالفته تماما، فهو بشر يحتاج إلى نوم وإلى شرب وإلى أكل وإلى لباس، حتى أنه في أحد لبس درعين عليه الصلاة والسلام، وفي أيضا دليل على جواز طلب الماء وأنه لا يعد من المسألة المذمومة لقوله فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طلب السقي. وفي أيضا دليل على أنه ينبغي للإنسان صاحب البيت أن يعرض على ضيفه ما هو أشهى وألذ، لأن الرجل عرض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النبي مع أنه استسقى ماء، لكن هذا من الكرم والإكرام أن يعرض الإنسان يعني صاحب البيت على ضيفه ما هو أشهى وألذ، والمعروض عليه هو بالخيار، إن شاء قال نعم وإن شاء قال هات الماء. وفيها دليل على ما ترجم له وهو تخمير الإناء. نعم. طيب، وفيها أيضا دليل على أن الرجل يعني إذا نزل به ضيف أنه ينبغي أن يسرع في تقديم مطلوب العرف أو اللفظ، لقول خرج الرجل يسعى، ومنه فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، أي ذهب بخفية وسرعة. نعم. طيب، وفيه أيضا دين على جواز شرب النبيذ، ولكن ما لم يصل إلى حد الإسكار، فإن وصل إلى حد الإسكار صار خمرا محرما. وفيه دين على أن التغذية يكفي فيها ما لا يشمل فم الإناء وهو العود.
وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان وأبي صالح عن جابر قال جاء رجل يقال له أبو حميد بقدح من لبن من النقيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال غطوا الإناء وأوطئوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل فإن الفويسقة تظلم على أهل البيت بيتهم. ولم يذكر قتيبة في حديثه وأغلق الباب.
هذا في زيادة على ما سبق وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم غطوا الإناء ولو بعرضهم أو في السقاء يعني اربطوا هم السقاء حتى لو فرض أن السقاء ليس فيه إلا ماء قليل لا يخشى أن يصب فإنه يغلق فمه وذلك يوكى فمه وذلك لئلا يأكله حشرات ولئلا يتسلط عليه الشيطان. الثالث قال وأغلق الباب وظاهر العموم أي تغلق جميع الأبواب الخارجي الذي إلى السوق والداخل أيضا وأطفئ السراج وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون السراج نافلا يخشى أن يضربه النائم أو ما أشبه ذلك فيعلق به أو يكون رفيعا ولا فرق أيضا بين أن يكون عليه زجاجة كالفنر والفانوس أو لا أكثر الصراط فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح باب ولا يكشف إناء فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض عليه عود إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله عليه. ثم ذكر أن الفويسقة قد تغرم على أهل البيت بيتهم. الفويسقة هي الفأرة تأتي مثلا إلى السراج تعبث به ثم يحترق البيت. هذا التعليل يدل على أن مثل هذه الكهرباء التي تشاهدون ليس لها حكم السراج لكن المحظور ما قلت لكم أولا هو الإسراف. نعم
يعني
يكون أبواب الغرف كلها ظاهر الحديث العموم لأن لا يبقى للشيطان مأوى لأنه إذا كان لا يفتح الباب المغلق معناه لم يجد مأوى في هذا البيت وإذا كان مفتوحا فإنه يخشى أن يكون أن يجد له مأوى.
أحيانا الإنسان يحتاج إلى فتح الباب يعني
لحاجة لا
شيخ الله يحفظك. هل من هذا الشراحة الشرب من الإناء المفتوح إذا ذات الإناء ماء أو لبن مفتوح؟
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب من النبيذ وما ما خمر لكن يقال في الأول احترز. نعم
الشيطان يجب من الإنسان مجرى الدم هل ما إذا جاء الباب ما يدخل حتى يفتح؟
إيش؟
الشيطان إذا جاء الباب ما
لا يدخل ما حتى لو أغلق الباب فيه إنسان فهو يجي من الإنسان بالدم إذا أصلا مو الشيطان واحد ولا هو نوع واحد. نعم ثم أشياء واحد شياطين كثيرة ثلاثة.
وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلق الباب.
طيب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك ويسر يعني تصير هذا هل هو تمليح ولا ما المراد به او التحقيق؟ التحقيق يعني حتى الفاسقه التي ليس بشيء تظلم على ان على اهل البيت بيته.
وحدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغلق الباب, فذكر بمثل حديث الليث غير انه قال وخمر الانيه وقال تظلم على اهل البيت ثيابهم.
غير انه قال ايش؟
غير انه قال وخمر الانيه وقال تظلم على اهل البيت ثيابهم.
يعني في زياده قال واكسوا لنا او خمروا لنا كيف؟
قرأناها
قرأت هذا
في الحديث السابق.
وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم وقال والفويسيقة تضرم والفويسيقة تضرم البيت على أهله.
وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء
من فضله اقلب الشريط.